لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا عبرة المؤمنين ويا سلوة الفاقدين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا سفينة النجاة وعين الحياة، ما خاب والله ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، هذه مرابعهم فحي وسلمي واعقل وقف فيها وقوف متيمي. أيام كان العيش حلوا طعمه، والعيش في اللذات حلو المطعم، والدهر بايعنا وأعطانا على ألا يخون بنا يد المستسلمين. واليوم خان بنا وشتتنا كما خان بنو صخر ببيعة مسلمين، شهم نمته إلى البسالة آشم، والليث من ذاك الغضم فري ينتمي، ولدته آباء ميامين، ولا يلد الأراقم قط غير الأرقم. حتى إذا ما أثخنوه بالضبا، هذا الغريب، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا الوفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا به ابن زياد في جاءوا به ابن زياد فيه ولم يقل للقصر مذ وافاه غير مسلم قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم صعدوا به للقصر أيوا مسلم صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم فرماه من فوق الطمار على الثرى أيوة مسلم فتكسرت منه حنايا الأعظم صعدا مسلم والدمع يجري من ال لا لا مو مقبول منك ها هذا سفير الحسين وهالشكي صعدا مسلم والدمع يجري من ال ايه مأجور توجه بوجهه للحجاز خاطب شي يقول له يقول لا انا مذبوح ردوا لا تجو خانة أهل كوفة عقاب ما با شيل وياي وللفجر ابن زياد كلهم سلة وانا بعيد ويا اهلي عني بعيد وويلاه يا ليت هالدم الذي يجري على القاع انت بعد وياه الى الحسين ها مسفوح بين يديك يا مكسور الأرض عودها وياي ها مكسور مسفوح بين يديك يا يا منك ما احتضيت بساعة بيني وبينك يا حبيبي فرق وصل خبر مسلم إلى الحسين بني أخي زينب علي بابنة مسلم حميدة، جاء بها أجلسها في حجره صار يمسح بيده على رأسها، التفتت إلى الحسين تقل يا عمي يا عمي يا عمي تقل لي بوي وينه. الله الله الله، فيكم آباء وفيكم أولاد، تعرفوا شنو معنى هالشعور؟ ها شلون يخبرها يقول لها أبوك قتل؟ تقول له يا عمي يا عمي يا عمي تقول لي بوي والله وين يا من زمان ما بين علينا، وين راح أبويا يا أبا عبد الله؟ والله من زمان ما بين علينا من طرش الدولة عاد لنا يا هو الأصد لك نظر عنا يا عمي يا عمي يمكن أبي جات لنا يا عمي يمكن أبي جات الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، روي عن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. إن شاء الله حبيبي لحظات، بس قبل البدء في الحديث وقبل القيام، الإخوة لديهم مشروع حسينية السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وهي حسينية للنساء فقط، تقام فيها مناسبات أهل البيت عليهم السلام، وهذا المشروع يستنصركم ويستغيثكم حتى يرى النور ويكون جاهزا لخدمة أهل البيت عليهم السلام، فجزاكم الله خير. ومن أراد أيضا أن يستفسر، الأخوة أيضا موجودين بالخارج يستطيع الاستفسار، الحسينية ملاصقة إلى المسجد من الجهة الجنوبية، وكذلك من عنده أي استفسار فليتفضل، الأخوة جاهزين من أراد التبرع، دقائق معدودة جزاكم الله خير. ورحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. الإخوة اللي بالخارج وأخواتنا بالمخيمات جزاكم الله خير.
صلى وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عنوان بحثنا الابتعاث رسالة وهموم. واحد من القضايا الهامة والتي لابد أن نعيشها بأبعادها بهمومها قضية أهلنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا المبتعثين بالخارج. سنصب بحثنا في عدة جهات. الجهة الأولى التعرف على قيمة التعلم. الأمر الثاني ما هي المعوقات التي تواجه المبتعث. والأمر الثالث ما هي إيجابيات وسلبيات الابتعاث. كثير من الآباء لديهم أولاد وبنات مبتعثين، وكثير من الإخوة كذلك، وربما منكم من يفكر بالابتعاث أيضا. أولا لا ننسى أن للتعلم قيمة عظمى يمكن من خلالها أن يوصل الإنسان رسالة أهل البيت إلى أعمق نقطة. وحينما ننظر إلى واقعنا الاجتماعي نجد أننا بحاجة كبيرة جدا إلى أن تكون عندنا طبقة مثقفة واعية منظمة، خصوصا وأننا نرى العشوائية في مجتمعاتنا. لما نطلع الطريق وننظر نجد الطريق غير منظم، حياتنا غير منظمة، مشاريعنا غير منظمة. هذا لا يتم إلا من خلال رفع المستوى الثقافي عند الجميع. لذلك التعلم طريقة مثلى لحل قضايانا العشوائية. سوف أتعرض بعد قليل إلى بعض النقاط الحساسة. بعض الأحيان ربما يكون السبب في عشوائيتنا نحن باعتبار عدم امتلاكنا إلى ثقافة النظام وثقافة التنظيم. مثلا نطلع بالشارع لما نشوف سياقتنا اليوم وسياقتنا قبل 10 سنوات أو 20 سنة، أتحدى أي واحد يقول لي أن عندنا نظام في قيادتنا بالخارج. هذا واحد. وربما يكون الخلل ليس في ثقافتنا كشعب، ربما النظام حتى في النظام الوضعي، نظام المرور أو نظام الدولة كلها. عدم مصداقية الأنظمة الوضعية، الأنظمة المرورية، عدم مصداقية أيضا رجل المرور يخلينا ما نلتزم بالنظام أبدا. تمام؟ يجي يقول لك أنت عليك مخالفة. يا بليش مخالفة؟ ولا مخالفتك تضليل؟ يا أخي شوف سيارتك أول، كلها سواد، كيف تريد تقنعني أن التضليل ممنوع رسميا وأنت أول المضللين؟ يا أخي أنت ما عندك مصداقية أصلا، وليس عندك ذرة من الولاء والحب لوطنك إذا كان هذا نظام يمشي النظام على الملك وعلى المواطن. وإذا كان مو نظام يا أخي خليك منطقي شوية. فواحد من الأمور التي تجعلنا غير منتظمين، تارى ثقافتنا إحنا لا ترقى، وتارى لا، وتارى أساس النظام لا يوفر ثقافة يمكن أن يطبقها الناس. لو رجعنا إلى بس الدول المجاورة، في دولة الإمارات قبل سنين كانت حالتهم مثلنا. تمام؟ لكن حينما طبقت الحكومة الإلكترونية، تعال خل واحد يسوي مخالفة شوف شنو يصير، لا يوجد وساطة، لا يوجد حبة خشم أو شرهات أو ما شابه ذلك، النظام نظام، فأصبح الناس يلتزمون بالنظام، وهذا يرفع من مستوى ثقافة الشعب. احنا ندور وين نظامنا، ماكو، نروح إلى أي دائرة وين النظام، ما في نظام أحد، كيف نطبق احنا؟ إذا نحن نحتاج إلى رفع ثقافتنا. واحد من الأمور التي وجدناها فعلا مؤثرة هو الابتعاث. ليش؟ أنا أقول لك ليش. دائما الدول التي يبتعث لها أولادنا وأحبابنا هي دول منظمة، لا تجامل ولا تحابي ولا تريد منك شيء على الإطلاق، ومو محتاجة إليك، لكنك أنت المحتاج إليها. يعيش الطالب هناك نظام دقيق بالجامعة، نظام دقيق بنظام السكن، نظام دقيق بالطريق، نظام دقيق في التعامل مع الآخرين، فيضطر أن يتعرف على نظام التعامل في تلك الدولة، فيتشرب شيئا فشيئا فيكون منظما. اسأل أي واحد عاش بالخارج ورجع، اسأله شنه الفارق بين بلد الابتعاث وبلدك أنت؟ فارق كبير جدا، فارق كبير جدا، ومن الظلم بمكان أن نحدث مقارنة حتى. لاحظ هذا واحد. اثنين، لو أردنا أن نسلط الضوء على نقطة حساسة وهي نظام الابتعاث، هو خروج أبناؤنا للدراسة في الخارج. هذا الخروج حينما يذهب الشاب إلى تلك البلاد، لا نظن أن هذا الأمر في غاية البساطة والسهولة، كل مشروع في الحياة له إيجابيات وله سلبيات. قبل أن نتحدث عن السلبيات وعن الإيجابيات، لدينا نقطة أهم من هذا، وهي ما هي مسؤولية الابتعاث؟ شنو المسؤولية الملقاة عليه قبل أن أبتعث، قبل أن أخرج من بلدي؟ دائما نسمع الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول حب الوطن من الإيمان. يعني حينما أفكر بالخروج من بلدي وأذهب إلى الدراسة، لابد أن يكون واحد من محفزات دراستي هو حبي لوطني، حبي إلى التراب الذي تربيت فيه ومشيت عليه. ولا تخلط المواطنة وحب الوطن، مو معناه حب الدولة، لا، النبي صلى الله عليه وآله قال حب الوطن. كذلك على المسؤولين وعلى الدولة أن تحب الوطن مثل ما نحبه إحنا، ولا يستطيع أحد أن يناقشنا في وطنيتنا وفي حبنا لوطننا. لكن هذه رسالة أوجهها إلى أولادي وبناتي وإخوتي وأخواتي في المغترف في بلاد الابتعاث، على أن واحدا من المحفزات التي تجعلني أواصل درسي وأواصل تعليمي هو حبي لوطني. احتياجنا في مجالات عديدة، أولا في الجانب الطبي احنا محتاجين إلى متخصصين، محتاجين إلى جراحين، محتاجين إلى تخصصات عديدة في هذا الجانب. أيضا في الجانب الاجتماعي احنا محتاجين كوادر كثيرة جدا، في الجانب النفسي محتاجين في جميع التخصصات. حاجة وطني وبلدي إلي تدفعني إلى التعلم، تدفعني إلى الاستمرار والمواصلة. رسالة الثانية، لماذا يكتفي المبتعث بالبكالوريوس فقط؟ المجال مفتوح،
وزارة التعليم العالي توفر إليك فرصة إلى التعلم، تتكفل بدفع نفقات التعليم كلها، وغير ذلك عندك راتب شهري يكفيك، ليش ما أواصل؟ صحيح واحدة من المعوقات من العقبات المخجلة والمحرجة التي نقدمها كعتاب إلى وزارة التعليم العالي، وهو كثير من الإخوة بعد انتهائه من البكالوريوس أخذ الماستر، طيب خلص الماستر ورجع ما حصل له وظيفة تتناسب مع شهادته، يقولوا له راح نوظفك على البكالوريوس ما راح نوظفك على الماستر. يا أخي هالسنين اللي ضاعت من عمري شنو أسوي بها أنا؟ لماذا لا توجد الدولة وظائف تتناسب مع شهادات المبتعثين؟ أنت ابتعثني وافقت علي وقدمت أنا رفعت رأس البلاد تخرجت بمرتبة الشرف، أجي ما أحصل لي وظيفة على شهادتي أنا؟ وين صارت هذه؟ إذا أنت ما عندك استعداد إلى أن توجد وظائف متناسبة مع شهادات من ابتعثتهم، اغلق الابتعاث ولا تبتعث أحد. هذا شيء مخجل. الدول الأخرى إذا تشوفك إنسان مبدع وأنت مو مواطن، أنت مبتعث مقيم، هذول يقدروك، يعرضوا عليك عمل، يعرضوا عليك وظائف، يعرضوا عليك إقامة عندهم. ليش؟ لأن يقدروا عقلك، يقدروا طاقتك الموجودة عندك. لكن لما تجي إلى بلد يقول لك والله هذا المسمى الوظيفي مو موجود عندنا، أنت عندك شهادتين ماستر وعندك بكالوريوس، وظفك بالبكالوريوس. هذا محبط، لاحظ. لكن الإنسان المؤمن لا يكترث بهذه الأمور، لا يكترث بهذه المعوقات، بل عليه أن يواصل لحاجة المجتمع إليه ولحاجة أسرته إليه. شوف الأخطاء الطبية اللي قاعدة تصير من الأطباء الأجانب، هذولا شنو عندهم من شهادات؟ كم وكم يكتشف أن هذا الطبيب حتى شهادة ثانوي ما عنده، يشتري الشهادة وكذا ويجيك على أنه طبيب يتعلم فيه وفيك، وتصير أخطاء طبية. عندنا طاقات كبيرة لابد أن نشجعها. إذن هل معوق هذا لا ينبغي أن يكون عقبة في طريقنا؟ رسالتي إلى أولادي وبناتي وإخوتي وأخواتي، عليكم بالمواصلة، لا تكتفوا بالبكالوريوس، واصلوا، لأن إحنا بحاجتكم اليوم، أنتم دعامة المجتمع، من سبقكم انتهى دوره خلاص، هذا كف ووفى وسوى اللي عليه، الآن دور الشباب المثقف. وأملنا في تنظيم مجتمعنا وتنظيم حياتنا في هؤلاء الطبقة المثقفة الواعية. طيب تعال خلينا نتحدث الآن عن إيجابيات الابتعاث. لما أبتعث ما هي الإيجابيات القيمة الملحوظة؟ أولا تغير أسلوب التعليم، تغير أسلوب التعليم، أولا على مستوى المنهج، ثانيا على مستوى الأسلوب والآلية في التعليم، فرق شاسع بين السماء والأرض. فهذا الطالب الذي ينظر إلى هذا الأسلوب الناجح والأسلوب الذي يوصل المعلومة، فماذا يصنع؟ يتعلم أسلوبا جديدا، هذا واحد. اثنين، المناهج التعليمية مناهج قيمة ومناهج ذات كفاءة عالية. لما نجي نقرأ عن الدول التي يبتعث إليها أولادنا وبناتنا نجد أنها تصنف من أعلى الدول في التعليم، يعني لما نشوف سلم الدول في التعليم نجد أن هذه الدول من أعلى الدول، وعليه أن مناهجها مناهج رائعة. لما نجي نقارنها بمناهجنا، لا ماكو مقارنة، ماكو مقارنة أبدا. تعال حتى تتعلم إنجليزي، تتعلم اللغة. كان في القديم لما توصل أول متوسط تتعلم اللغة، تمام؟ ويا لغة اللي يعطوك إياها، تتعلم الحروف وكم كلمة. وأسألكم الدعاء، تروح الثانوية وتتخرج من الثانوية كلمة واحدة عبارة ما تعرف تحكي، بينما أقرب مكان إليك البحرين. من الابتدائية تتعلم اللغة الإنجليزية، تتخرج وأنت تتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. هناك يجبروك أن تتعلم اللغة العالمية الإنجليزية وتتعلم لغة ثانية. ليش؟ يعني هذا نظام التعليم، حتى تكون قادر على أن تواصل بحثك ليس فقط بلغة واحدة. يعني أنت كعربي ممكن أن تبحث بحثك باللغة العربية وتحصل نتائج رائعة، وتبحث باللغة الإنجليزية وتحصل نتائج أروع وأكبر، صحيح ولا؟ وناس تفكر كيف توصل المعلومات إلى الشعوب. أولا نظام التعليم قلنا، ثانيا الانفتاح على الآخر، التعرف على الثقافات الأخرى. أكو ثقافات فعلا جديرة بالتعرف والاحترام. مثلا تعال لنقرأ ثقافة النظام في الدول الأخرى، يجيك النظام التعليمي لا يوجد محاباة. أنت عندك هذا المعدل ما يأهلك تدخل إلى الطب، انتهى الموضوع. أما أجيب لي واسطة وأجيب لي واحد يعني عنده نفوذ وكذا ويلا مشيني، هذا الكلام ما يمشي. نظام التعليم دقيق، تنذر في الجامعة مرة واحدة، المرة الثانية يتم فصلك من دون أي نقاش. نظام الحياة، هناك أنت تعيش كالمواطن، أنت كمقيم لك حق كحق المواطن. تعال إلنا إحنا خلنا نشوف أجنبي، وهذه واحد من عيوبنا نحن، خلينا نشوف هندي بالطريق، هذا مسكين، هذا ربما يكون عند الله أفضل منك، ليش تسخر منه أنت؟ شو اللي خلاه يشتغل هذه الوظيفة؟ على الأقل أنه لم يستنكف العمل على الإطلاق. هناك سوف تتعلم. كثير من الإخوة لديهم إرادة عظيمة جدا، تعلموا أشياء كثيرة في المغترب. هذه من إيجابيات الابتعاث، الاعتماد على الذات وصناعة الشخصية. ثلاثة، أيضا لديهم فرصة في التبليغ عن الدين الصحيح والإسلام الصحيح. لماذا صورت السياسات الكبرى المسلمين بأنهم إرهابيون؟ لما تجي تطالع تفجيرات هنا واغتيالات هناك وكذا، المسلمين كلهم هالشكل؟ لا. الآن أعطى أولادنا وبناتنا انطباعا في تلك الشعوب على أن المسلمين هم شعوب مسالمة، المسلمون شعب صديق، شعب متفهم، شعب مثقف. وهذه معنى كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، حينما تبلغ بسلوكك، حينما تبلغ أيضا بأخلاقك بمواقفك، ليتعرف الناس على أن هذه أخلاق الإسلام إضافة إلى أخلاق أهل البيت عليهم السلام. هذه فرصة إلى التبليغ. الحمد لله في كل بقعة أولادنا وبناتنا يحيون ذكر أهل البيت في كل مكان، كل مكان. الآن في هذه اللحظة كثير من الرسائل ترد من الإخوة المغتربين من أمريكا وكندا وغيرهم، الآن يستمعوننا مع اختلاف التوقيت، ويحرصون على إحياء عاشوراء حرص كبير جدا. واليوم نذكرهم ونشيد بهم، هم يحضرون هذه الليلة هذا المجلس وغيره من المجالس، ولكن في قلوبهم لوعة، في قلوبهم حسرة، هذه الأجواء محرومين من عدها. لكن جزاهم الله خير يحاولون بكل ما يستطيعون أن يوفرون الجو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح، وأن يثبتهم على ولاية أهل البيت والبراءة من أعدائهم. الأمر الأخير، ما هي سلبيات الابتعاث؟ الانفتاح سلاح ذو حدين. حينما تذهب إلى دولة ليست بمسلمة، يعني أنت تذهب إلى دولة منفتحة 180 درجة، انفتاح في الثقافة، انفتاح في السلوك، انفتاح في العادات والتقاليد. وعليه أن الإنسان ربما يصاب بردة فعل. شنو هي ردة الفعل؟ الانجراف والانحراف، وهذا مشكل. ينبغي على الإنسان أن يتمسك بدينه. وما أقول لك لا توجد عينات، لا توجد عينات، لكن هناك أيضا من الإخوة المؤمنين من يحاولون توجيه هؤلاء، لكن هذه واحدة من السلبيات. حتى لا يصيبك ردة فعل سترى مظاهر وانفتاح بما فيه من معنى. هذا واحد. اثنين، واحد من السلبيات أيضا الطعام والشراب. تقول لي مثلا أنا راح أكل لحوم ودجاج موثوقة، هي المسألة مو بس لحم ودجاج، حتى بعض المشروبات توجد فيها نسبة من الكحول أو نسبة من الجيلاتين أو ما شابه ذلك. أخي تتعجب، يعني إذا لم تكن لديك خبرة أو تعتمد على من سبقك تقع في الحرام. بعض المعلبات تشوفها تقول مثلا هذه معلبات احنا موجودة عندنا بالبلاد، وتلاقي علبة جنبها نفس الشيء، نفس الكلام، نفس اللون، لكن مكتوب عليها تحت بورك، يعني شنو؟ خنزير، أجلكم الله، مخلوط بلحم الخنزير مثلا. بعض الأحيان تتعجب شنو اللي زيت الزيتون مكتوب عليه وايني، يعني مخمر، محطوط به خمر. وأكو أشياء أنت ربما تستعملها فتقع في المحذور. الحرام إذا دخل إلى جوفك، إذا دخل إلى باطنك، كيف تستطيع أن تهتدي إلى الحق أو تثبت على الولاية؟ ربما من خلال جهلك بهذه الأمور لا تكلف بأحكام تكليفية، لكن تبقى الآثار الوضعية موجودة أحب، فتسير إلى طريق الانحراف من حيث لا تشعر. هذه واحدة من الأمور الهامة. علاج السلبية الأولى، يمكن أن يحصن المبتعث نفسه بالزواج. واحد يقول شلون يتزوج وهو في بلد غربة وكذا؟ لا، إذا تزوج الدولة تنفق عليه وتنفق على زوجته، هو مبتعث وزوجته مرافقة وتعطى أيضا راتب، تمام. لكن حتى نحفظ ابننا ونحفظ بنتنا من الضياع لابد أن نحصنهم. هذا علاج إلى الانحراف في هذه الدول، تمام. بعد، ما هو من السلبيات؟ من السلبيات التأثر بثقافة الآخر. لما الإنسان يحمل ثقافة الآخر وهي ثقافة غير ملتزمة، هذه من الأمور العظيمة الكبيرة جدا. لكن ما هو علاج هذا الأمر؟ أننا في ظل انفتاحنا على الآخر نحاول أن نتبنى ثقافة أهل البيت عليهم السلام. الآن توجد لدينا نخبة كبيرة من المؤمنين الأخيار الأبرار الذين أيضا أخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية في المغترب من إقامة المآتم والمجالس، ومن خلال أيضا مساعدة المبتعثين الآخرين من خلال تحصيل قبولات جامعية، من خلال أيضا مساعدتهم في السكن المناسب والأسعار المناسبة. هذا شلي جبره، حبه لأبناء جلدته، حبه لوطنه، تمام، حبه للآخرين انطلاقا من ولايته لأهل البيت عليهم السلام. وهؤلاء كثر. أنتم سفراء بلدكم وأنتم سفراء أهل البيت عليهم السلام، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أيها المبتعثون كونوا كمسلم بن عقيل الذي بعثه الحسين إلى الكوفة، مسلم ما أثرت فيه العقبات، لا خذلان الناس ولا الظلم ولا الافتراء عليه ولا وحدته وغربته، استطاعت أن تثني مسلما عن طريقه. لذلك استفيدوا من صاحب هذه الليلة واجعلوه لكم منارا ونبراسا، فليدفع فيكم الحماس. وفقكم الله. هذا السفير اللي يصفه الحسين: أرسلت إليكم ثقتي وابن عمي والمفضل عندي مسلم بن عقيل. وبالتالي كل الناس يخذلوه وكل الناس يتخلوا عنه، تبقى وياه بس حرمة، بس مرة. هذه المرة هي اللي هزت تاريخ الكوفة، هي اللي وقفت قدام الطواغيت، طالعة من بيتها وشافت مسلم على باب البيت، شنو عنده؟ تقل واقف على بابي ودمع العين سايل، سائل من السؤال لو عندك رسائل، شوفتك والله من الذي كانوا وسائل، جنك غريب بهالبلد ولا لك أصحاب. قالها غريب وغربتي دون الغرائب، كم من غريب بغربته حصل حبايب، وانا بهالديرة بقيت بلا قرايب، والبايعاني داسوا البيعة بالترى. يقل لها وعينه مستديرة، يقل لها وعينه مستديرة: أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم، أنا مسلم الفاجد نصيرة، أنا الحيرتي ما جرت حيرة. لطمت على وجهها وخجلته من أمير المؤمنين، أدخلته إلى الدار، أعدت له حجرة أقام فيها حتى الفجر، وقد وشى بلال ولدها لعنة الله عليه على مسلم، ما إن طلع الفجر وإذا به على باب قصر الأمارة يبشر اللعين ابن زياد بوجود مسلم في الدار. دخل الطوع على مسلم، قالت له: سيدي ما أراك رقدت البارحة. قال لها: بلى رقدت رقدة، رأيت فيها عمي أمير المؤمنين يناديني: العجل العجل العجل، ما تفسير رؤياك؟ قال لها: إني مقتول لا محالة. ما أتم كلامه إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل، أسرع الطوعة، جاءت بلامة حربه ودرعه وسيفه. يقل لها: يا طاعة شجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، والله لرد جمع ليجيني، ما دام صمصام بيميني. شد الغضم فرميزره والباب طوعه جدله، لجناح ذب على القلب والميمن على الميسره، وتجل كتيبه وينتخب حيدر يردها لوره، يعني يقول يا علي، وتجل كتيبه وينتخب حيدر يردها لوره. اقتلع الباب وتدرع به، خرج الى القوم، قاد لهم قتال من عاف الحياة حتى أكثر فيهم القتل والطعن، فطلب ابن الأشعث زيادة من الرجال من ابن زياد، قال: ويحك، أرسلتك إلى واحد، وكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا ومراسا؟ يعني بذلك الحسين كتب إليه: أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقي للكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ وإنما أرسلتني إلى سيف من أسياف رسول الله مدأوا بالخيل والرجال أحاطوه من كل جانب، صعدت النساء والأطفال إلى سطوح الدور صاروا يرمونه بالنار والحجارة حتى تمزق جسده، أعياه نزف الدماء والظما، وقف ليستريح، شد عليه بكر بن حمران ضربه على ثناياه وهو يقول: لا أمان لكم يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والنفاق. حمل عليهم كالأسد الهصور، فبينما هو يقاتل إذ سقط في الحفيرة. أيوا مسلما، أخذوه كتافا، جاءوا به إلى قصر الأمارة، وجد قلة فيها ما على باب القصر، قال: علي بالماء. قال له مسلم بن عروة الباهلي: لن تذوقها حتى ترد الحامية، فتشرب من حميمها. قال له مسلم: أنت أولى بها مني صليأب. جيء له بقدح أدناه من فمه فامتلأت دما، جيء له بثان فامتلأت دما، جيء له بثالث أدناه من فمه فتساقطت ثناياه. قال: لو كان من الرزق المحتوم لشربته. أدخلوه على ابن زياد لم يسلم، قال له شمر: سلم على الأمير. قال: ليس لي بأمير، إنما أميري هو الحسين. قال ابن زياد: سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول لا محالة، والله لأقتلنك شر قتله، لم تحدث مثلها في الإسلام. قال: أنت أهل لها ومحل. اصعدوا به إلى أعلى القصر وارموا بجسده. صعد به بكر بن حمران وقال له: دعني أصلي لربي ركعتين. صلى ركعتين ثم اتجه نحو الحجاز يبكي ويسلم: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فبينما هو كذلك رفع اللعين سيفه فاتح الباعة، ضرب مسلما على رأسه. أيوا مسلما، ورمى بجسده إلى الأرض فتكسرت عظامه. وضعوا الحبال في رجليه وساقوه بالحبال في الطرقات، صار جسده يضرب كل حجر ومذر ونبات، سالت الدماء تسيل من جسده من كل جانب. المصيبة لما جاءت السبايا إلى الكوفة وضعوا رأس مسلم مع الرؤوس، فرأت حميدة رأس أبيها مسلم طفلة وشايفة رأس أبوها، شو تسوي؟ ويلي بالحسرة حميدة ودمعة مذروفة، شافت رأس أبوها يطوف بالكوفة. من راحوا سبايا المجلس ابن زياد
والكوفة بأهلها ناشر الأعياد بعد ما عفوا وبطف كربلا الأجساد. هي والغربة بمحنها والله معروف. تقل أبويا لا وين تركتني بس رحت لا وين حسيت اليتم والدمع بالخدين. يا أبويا لما مساح راسي بجف عم حسين وانا لشافتك يا اب ملهوف. والله رساك عالرماح من جنت ابراله انا تمنيت عمي ولا شفت حاله. اي بالدم شبته انظرها هماله يا شمس وجه الله صارت وصفة مكسوفة. والله من عاينت رأس الرفعة والهيبة صارت تمسح الدم ويلي عن شيبة شيبة. تدنيت تدنت لا والصدرها رادت تجيبها لكن الرجس مانعها لتشوف ما خلاها السجانها. تقل بويا بويا شفت حالي بالسبي حسيت والصوت علمتني يا الأبو سويت زينبت علي ويتام أهل البيت تمشي بلا ولي والناقة معجوفة. الله يا زينب الله يا فخر المخدرات. ها ولي تواسيني تواسيني رقية وسكنة بالغربة بالغربة موكلنا يتامى والمحن صعبة والله صعبة. ما واحد يضمنا بطيبته وقلبه صرنا بكل زمن للضيم سالوفة. وأما زينب شنو حالها دخلت إلى الكوفة ها الناس ناشرة لأعلام ها في فرح وسرور وزينب الطالع براس الحسين والشيب ها تتلاعب به الريح يمينا شمالا. بيت الدعاء وأسألك الدعاء. تقل لأخويا يا أشمال الناس تتفرج علينا والله أشمال الناس تتفرج علينا عمت عائلة ليصد بالعين ليل يخسل قال لن غايب ولينا وراس على الرمح يبرى النساوي ايا وراس على الرمح يبرى النساوي. زينب ومن قبل كانت زينب بفنا دارها تحط الرحال. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بسفير الحسين
بالغريب المظلوم مسلم بن عقيل، فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، سيما المنظورين، وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء. اللهم لا تفرق شملنا هذا إلا بقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج وسأل له المخرج، واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه، إنك على كل شيء قدير. المسببون تقبل اللهم عملهم، وأوسع في أرزاقهم، واقض حوائجهم، وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع، واهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.